نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي. عنوان المحاضرة: الانتظار أبعاده وتكاليفه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حديثنا بعنوان: الانتظار أبعاده وتكاليفه. الكلام يدور حول نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى في بيان أهمية الانتظار وما يترتب عليه من الثواب والآثار العظيمة. النقطة الثانية في بيان حقيقة الانتظار وأنواعه. أما بالنسبة للنقطة الأولى، فإن الانتظار كما ورد في تعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد عد من أفضل الأعمال، حيث قال رسول الله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله. وأكمل مصداق لانتظار الفرج من الله كما بينه أهل البيت عليهم السلام هو انتظار صاحب العصر والزمان في غيبته والأمل بخروجه. ولذا يقول الإمام الجواد عليه السلام في حديثه عن الإمام القائم لما سئل عنه، قال: وهو الثالث من ولدي، لو لم يبقى ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ثم يقول بعد ذلك: وأفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج، فهو من العبادة التي يترتب عليها الثواب من الله سبحانه وتعالى، فلا يتأفف ولا ييأس المؤمن، بل يبقى أمله بانتظار خروج صاحب العصر والزمان وأن يجاهد بين يديه. بل نجد أن للمنتظرين فضائل، حيث يقول الإمام الباقر عليه السلام في بيانه لمن مات وهو منتظر لأمرهم، قال: هو كالمجاهد بين يدي القائم بسيفه، بل كالمجاهد بين يدي رسول الله بسيفه، طوبى للصابرين في غيبته. لماذا هذا التأكيد على مسألة انتظار الأمل ببقية الله عز وجل؟ بقية الله خير لكم. لماذا هذا الأمر بالانتظار حتى في الآية القرآنية؟ قريش طلبوا من النبي آية أخرى غير القرآن الكريم ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. يريدون آية ومعجزة أخرى غير القرآن. فقال لهم رسول الله أنه ما زال في مطاوي الغيب آية، فقل إنما الغيب لله. المطلوب ما هو؟ إذن هاي عقيدة قرآنية. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تجي إلى علمائي العامة من المفسرين تحيروا وتخبطوا في تفسير هذه الآية وهذا الغيب وتفسير هذا الانتظار، لكن المصداق الأوضح الذي بينه الإمام الصادق في حديثه حينما سئل عن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال هم شيعة علي بن أبي طالب، والآية الغيب في قوله تعالى فقل إنما الغيب لله، الآية الغيب والغيب هو الحجة، يقصد قائم آل محمد. هذا التأكيد على الانتظار، لأن غيبة الإمام عليه السلام واحد من علل الغيبة هو التمحيص للأمة والتمحيص على الأخص للشيعة. أنت في حالة تمحيص وغربلة وتمييز، من يثبت على إيمانه وعقيدته بالإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ روايات كثيرة تؤكد على مسألة التمحيص، حتى أن الإمام يقول لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى تغربلوا، لا والله حتى تميزوا، كيف بكم بغير إمام هدى ولا علم؟ فيتبرأ بعضكم من بعض، بعد ذلك تمحصوا وتميزوا وتغربلوا. عشرات من الروايات أشارت إلى أن علة الغيبة للإمام المهدي المنتظر حتى يرجع من كان يقول بهذا الأمر ولا يبقى إلا القليل، والتمحيص يكون في الجانب السلوكي ويكون في الجانب العقائدي. الجانب السلوكي وهو التحرر من القيم الأخلاقية والقيم التي دعا إليها الإسلام وأكد عليها رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، ينتسب إلى التشيع وإلى الشيعة لكن سلوكه بريء منه. تنتسب إلى التشيع لكن سلوكها التشيع والأئمة بريء منهم. واحد من المصادق ليس من شيعتنا من استخف بصلاته، فما بالك إذا كانت سلوكيات منحرفة، يركب في سيارته وإذا الغناء بأعلى صوته، تخرج إلى المأتم أو تخرج إلى السوق وإذا بكامل زينتها عباءة مزركشة، يبين ساعدها، يبين وتبين ظاهر قدميها، وين تعاليم أهل البيت؟ أليس نسعى إلى رضا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أو لا؟ حتى تمحصوا، حتى تميزوا، حتى تغربلوا. إذن فمسألة الانتظار من أهم آثارها أنها تبعث على الأمل، الأمل بالمستقبل. الانتظار يصنع الأمل والأمل يصنع المقاومة. ولذا ينقل الشيخ الآملي في كتابه الانتظار عن أستاذه العلامة الطبطبائي ينقل عن أحد علماء الغرب هنري كوربان ألقى محاضرة عن علم الأديان والمذاهب في جامعة السربرسون بفرنسا، السربون الفرنسية. في ضمن محاضرته قال: أقوى مذهب قادر على البقاء لأنه يحمل الأمل للمستقبل هو مذهب التشيع، لاعتقاده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبوجود خليفة الله في الأرض. لكن تجي إلى واحد آخر يشنع على الشيعة على مسألة الانتظار، ويقول بأن هذا الانتظار إنما هو تلقين نفسي عند الشيعة، مثل المرض النفسي، واحد يلقن نفسه. وأسباب هذا التلقين، لأن الشيعة على مر العصور مروا باضطهادات، فأفضل طريق للخروج من ذلك الاضطهاد هو ماذا؟ أن يلقن الإنسان نفسه الأمل بالفرج. هذا واحد. اثنين، أن عقيدة الشيعة بالمهدي المنتظر قائمة على أنها عقيدة إثنا عشرية تسلسلية، أنهم أوصياء للنبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي أئمتهم لم يحكموا ولم يأخذوا الخلافة السياسية، فهم يأملون أن هذا الثاني عشر هو الذي سيخرج ويحكم العالم. هذا تلقين نفسي. أنا بعض الدعاة قرأت محاضراتهم فيما يخص المهدي المنتظر عليه السلام، ويورد مثل هذه الشبهة على الشيعة الإمامية: أنكم تلقنون أنفسكم بانتظاركم للغائب المهدي المنتظر. والجواب من خلال جوابين: الجواب الأول نقضي ينقض عليه فيما يطرحه بعض العلماء من الذين لا يؤمنون بوجود الله. يقول: أنتم المسلمون أيضا تلقنون أنفسكم فتؤمنون بوجود الله وبالله عز وجل، لماذا؟ لأنكم عجزتم عن اكتشاف أسرار هذا الكون، عندكم عجز، عندكم نقص، عندكم الحاجة لطلب الإمداد الغيبي، فاخترعتم هذه الفكرة أن للكون خالق، للكون صانع، وهو الله عز وجل تلتجئون إليه. هذه شبهة من الطرف المادي. أنت أيها الداعية، أنت من يقول بهذه الشبهة على الشيعة الإمامية، أجبه كل جواب تجيبه يصلح للجواب على الشبهة التي ألقيتها على الشيعة الإمامية. والأجوبة كثيرة، يطول المقام لذكرها، لذلك ندخل في صلب موضوعنا وهو الانتظار وأبعاده وتكاليفه. لكن كل جواب يجيب عليه هذا الذي لا يؤمن بوجود الله يصلح أن يكون جوابا لشبهة أن الانتظار للمهدي المنتظر إنما هو تلقين نفسي. جواب ثاني، وهو جواب حلي من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن من قال بأن الإيمان بالمهدي المنتظر عليه السلام فقط وفقط عقيدة شيعية؟ من قال؟ أهل السنة أيضا يؤمنون بالمهدي، غاية ما في الأمر ماذا؟ أنه لم يولد إلى الآن، فإذا ولد بعد عندهم نظرية أنه يصلحه الله في ليلة، في الرواية والحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصلحه الله في ليلة فهو قد يكون غير مستقيم، ثم يهديه الله ثم يصبح المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. شوف الخطأ في المنهج والقراءة للآيات القرآنية في من اختاره الله وعصمه واجتباه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يصلحه الله في ليلة، فسرها الإمام الصادق أنه كموسى ذهب ليأتي بقبس لأهله من نار، وعاد ماذا؟ وعاد نبيا. فالله سبحانه وتعالى يخرجه من غيبته إلى ماذا؟ إلى نور الفرج منه سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالمهدي مو فقط عقيدة شيعية، بل أزيد من ذلك التيارات المادية كالماركسية أو الشيوعية، بل حتى الحضارات القديمة كالحضارة الصينية القديمة، اليابانيون القدماء، بل علماء الغرب أكابر أعلامهم كنيوتن وغيرهم أشاروا إلى أنه في آخر الزمان أكون موجود هذا الأمل. لابد أن ترفرف راية العدل ويحكم الأرض رجل واحد. جواب الثاني ذكره السيد الشهيد الصادر رحمه الله، وهو من خلال حساب الاحتمالات. هذا يقول بأن المهدي والانتظار تلقين نفسي للشيعة. كل هذا غير صحيح. أنت جمع لك احتمالات، احتمال مؤيد 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 إلى أن تطلع بنتيجة يقينية على أن هذا الكلام باطل، وأن المهدي له وجود، والله قد أمر بانتظاره وأهل البيت عليهم السلام. واحد من الاحتمالات والمؤيدات تضم بعضها إلى بعض الأحاديث الواردة عن النبي والواردة عن المعصومين. علي بن أبي طالب تكلم عن المهدي، الحسن، الحسين، فاطمة الزهراء، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام زين العابدين، كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي المنتظر وعن غيبته وعن خروجه. وإذا الأحاديث ما تتصور توصل الأحاديث إلى ما يقارب 4000 حديث. قلما تجد قضية في الإسلام أوليت هذا الاهتمام البالغ من جانب محمد وآل محمد. هذا مؤيد قطعي يقيني على وجود الإمام. اثنين، يعني شوف الشيعة من عصر الغيبة الكبرى، شوف الآلاف والملايين من الناس، كل هؤلاء عندهم تلقين نفسي. كل الشيعة على مر هذا العصر كلهم عندهم تلقين نفسي، ومؤيدات والاحتمالات كثيرة إلى أن تصل بالنتيجة إلى أن الإمام المهدي وجوده وجود واقعي. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي حقيقة الانتظار وأنواعه. أنواع الانتظار اللي من خلاله يتبين لنا حقيقة الانتظار، هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول هو الانتظار التعطيلي أو الانتظار الصامت، الانتظار الذي ليس فيه حركة، يرصد فقط ظهور الإمام. إذن هو المعادلة هكذا، انتظار يصنع عنده ماذا؟ يصنع عنده أمل، والأمل يصنع عنده مقاومة أنه في البقاء. الرأي الثاني، طبعا هذا الرأي في الواقع هناك بعض الروايات اللي من خلال بعض مضامينها احتج بهذا الاتجاه بأنه علينا أن نعطل حتى حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلي الأرض تمتلئ ظلما وجورا حتى نعجل ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عند بعض الروايات التي من ضمنها ما ورد عن الإمام خطر الإمام الصادق عليه السلام، كل راية قبل القائم فصاحبها فهي راية ضلال، صاحبها طاغوت يعبد من دون الله. أيضا روايات كثيرة في النهي على أو عن الاستعجال والخروج، وأنه إذا رأيت فتنة فلازموا بيوتكم ودع هذه الفتنة، الأولى بها من أشعلها، الأولى بها صاحبها. إذن فهذه الروايات من خلالها المضمون قالوا ماذا؟ قالوا بعد إحنا نعطل، خل الأرض تمتلئ ظلما وجورا فنعجل من ظهور الإمام، فهو انتظار رصد وانتظار تعطيلي لحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرأي الثاني وهو الانتظار الإعدادي، الانتظار الحركي بهذه المعادلة. الانتظار يصنع ماذا؟ يصنع الأمل، والأمل يصنع عند الإنسان المقاومة. حينما يكون الغريق في الماء ويشوف قارب قريب من عنده صنع عنده أمل، هو إذا لم يرى أحد هو عنده أمل وينتظر أحد ينقذه، لكن إذا يشوف قارب قريب من عنده انتظار صنع أمل، صنع عنده مقاومة يتحرك إلى أن يصل إلى القارب حتى ينقذ نفسه. إذن هو الانتظار الحركي والانتظار الإعدادي، ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليعد أحدكم لخروج القائم ولو سهما. يكون الإنسان عنده استعداد، وقتلا مع وليك في سبيلك، عندك استعداد جسماني وقتالي أن تكون من جنود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الجهاد العملي. وأيضا كناية قد يكون الحديث إلى أنه الجهاد العلمي، أن تعد قلمك، أن تعد فكرك. وروايات كثيرة أكدت على أنه في غيبة الإمام المنتظر عليه السلام على المؤمن على شيعتنا أن يتزود بنور العلم. ولذا تجد أن الإمام الصادق يؤكد ليت الصياط على رؤوس أصحابي ليتفقهوا في الدين. عدنا أوقات طويلة شبابنا، إحنا نضيع أعمارنا على جلسات، على برامج إنترنت، ونصنع من أنفسنا جهلاء. لماذا؟ وإحنا عدنا أوقات كثيرة حتى في وقت العمل، حتى في وقت الراحة، لو تخصص لك يوميا تقرأ في فكر أهل البيت، تقرأ تنهل من علومهم عليهم السلام، فإن هذا هو الإعداد لأن تكون ماذا؟ من جند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فليعد أحدكم لخروج القائم ولو سهما. فالإعداد بكل أشكاله، مو فقط الجانب القتالي والجهادي، بكل أشكاله، بل إن جانب الفكر والقلم يكون ماذا؟ يكون هو المصداق الأجلى في رواياتهم. يقول الإمام الباقر رحم الله مؤمنا حبس نفسه علينا وأحيا أمرنا، أن تحيي أمر محمد وآل محمد. الانتظار الحركي والإعدادي له شروطه. الشرط الأول اللي يمكن أن نعبر عنها التكاليف التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان المؤمن، وهو ما يرتبط بالجانب الاعتقادي والعقائدي، وهو معرفة الإمام عليه السلام. وهذه مسؤولية من الآباء من الأمهات أن يعلموا النشء. حينما أأتي إلى جيل النشء أقول له من هو صاحب العصر والزمان؟ أنا بالأمس في أحد المجالس سألت هذا السؤال، واحد من النشء الصغار رفع إيده. هكذا ينبغي أن تكون الثقة حينما يغرسها الآباء في أبنائهم. نواثق بنفسه لأنه تلقى التعليم الصحيح وعارف من هو المهدي. يلا نقرأ نسب الإمام المهدي، خلي يحفظ أطفالنا من هو المهدي. هو محمد بن الحسن العسكري. اقرأوا معي، ابن الإمام علي الهادي، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي بن الحسين، ابن الإمام الحسين بن علي، ابن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين وزوج فاطمة الزهراء، فجده المصطفى محمد. هكذا فلتكن واثقا بمعرفتك للإمام عليه السلام. وإذا من المستحبات ماذا؟ أنه التعقيب بأسمائهم عليهم السلام. ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأمراض ووساوس الريب. بعد كل صلاة خل أمك خل أبوك إذا مو حافظ الأسماء لأهل البيت عليهم السلام احفظهم. بعد كل صلاة تقرأ أسماءهم، إلها آثار عظيمة جدا على حياة الإنسان وعلى توفيق الإنسان. أنت ينظر لك المهدي المنتظر نظرة رحيمية. أكو النظرة الإلهية تنقسم إلى قسمين، أكو عندك النظرة العامة بكل شيء عليم، وأكو عندك النظرة الخاصة التي ينظر فيها لمن؟ لأوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من يغضب الله عليه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. مظهر التجلي الإلهي خليفة الله في الأرض هو صاحب العصر والزمان، هو من تعرض عليه أعمالنا. روايات في كل اثنين، في كل اثنين وخميس، أو في كل يوم جمعة على مختلف الروايات، فهو مطلع على الأعمال. اللهم انظر إلينا نظرة رحيمية، هي النظرة التي تكون منه سبحانه وتعالى. وهذا الفيض الذي يصل إليك من خلال خليفة الله في أرضه المهدي المنتظر، فكن على معرفة بالإمام عليه السلام. الإمام الصادق يعلم زرارة لمسألة مهمة، وهي مسألة تعرف على الحجة الإمام المعصوم. ولذا احفظوا أيضا هذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللي حافظ يقرأ، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. مصدر الهداية، فيض الهداية من خلال محمد وآل محمد. الإيمان بوجوده سلام الله عليه، اللي هذا التمحيص قد لاقى بعض من يدعي الفكر والثقافة ينتسب إلى التشيع، لكنه ماذا؟ أنكر وجود الإمام عليه السلام. إذن الشرط الأول هو الإيمان بوجود الإمام، معرفة الإمام. المعرفة واقعا مهمة جدا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الأرض لا تخلو من حجة، لا تخلو، يقول أمير المؤمنين، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما غائبا مستورا. وهي الغيبة للإمام أدوار باطنية كثيرة، كالشمس وإن ظللها السحاب ينتفع منه الناس صلوات الله وسلامه عليه. الشرط الثاني وهو ما يرتبط بالجانب السلوكي، هو أيضا من أهم الشروط المهمة في مسألة ماذا؟ الانتظار الإعدادي للإمام عليه السلام. وهذا فيما يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتظار أمل يصنع مقاومة، يصنع حركة، أن يقوم الإنسان بدوره. ولذا من خلال هذه النقاط المختصرة ونختم، نرد على أصحاب الاتجاه الأول أن الأدلة التي تدل على الأمر بالمعروف، سؤال: هل هي مخصصة بزمن معين، أو أن الأمر بالمعروف معطل في آخر الزمان مقيد؟ الأدلة عامة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا توجد رواية أو حديث يقيد هذه الآية، ماكو نص يقيد الآية وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، لو تلاحظ أن الأحاديث قد بيّنت شر الأزمنة آخر الزمان. لماذا يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا فجرت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: ويكون ذلك؟ قال: وأشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فلا يجب ولا ينبغي أن نعطل هذه الوظيفة الشرعية اللي لها مراتب وأحكام، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون كذا. ارجع إلى الرسالة العملية فيما يخص باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث والأخير أن الروايات التي قالت كل راية قبل القائم فهي راية طاغوت يعبد من دون الله، فإن الرواية في ذيلها وقيدها قالت يعبد من دون الله طاغوت، يعني ماذا؟ عند صفات اللي من ضمنها لا يدعو إلى الله ولا يدعو إلى أهل البيت، بل إن الراية تدعو إلى ماذا؟ إلى نفسه، كما نجد اليوم الرايات التي كل صاحب فيها يدعو إلى نفسه ويدعو إلى سفك الدماء ونهب الأموال فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. لكن لو كانت هذه الراية صاحبها يدعو إلى أهل البيت ولا يدعو إلى نفسه كما ورد عن الإمام الصادق، لا تقولوا خرج زيد، بل قولوا فإن زيدا كان عالما يعني صاحب الراية التي خرج بها زيد من علمه وفقهه رضوان الله عليه كان عالما وكان صادقا ولم يدعو إلى نفسه بل كان يدعو إلى الرضا من آل محمد. ومن المهم أن لا نوقت ظهور الإمام عليه السلام، كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت. ومن المهم أن ينعكس سلوكنا كما ذكرت بالسلوك الذي يرضي صاحب العصر والزمان. ومن أهم الأعمال وأجل الأعمال التي يؤكد فيها ومؤكد فيها رضا الإمام المهدي المنتظر هو أن تشارك الإمام المنتظر في ندبته، لأن الإمام المهدي يندب جده الحسين صباحا ومساء. يندب ماذا؟ يجيب حرف الواو والألف فتقول وا حسينا وا محمدا، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا صحب ما هذا الفلا، قيل هذه كربلا قال كرب، خيموا إن بهذا الأرض ملقى العسكر وحسين. ما اسم هذه الأرض؟ قيل إن الحسين ركب سبعة أفراس، كل ما ركب الفرس يبعثه لم ينبعث. تفت ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى الواضيات، هل لها اسم غير هذا؟ يلا مع أصحاب الحسين. قالوا تسمى شاطئ الفرات، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العاق، قال أعوذ بالله من العاق، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء، قال أرض كرب وهبل. ها هنا والله محط رحالنا، هنا والله تحرق خيامنا، هنا والله تسبى نساؤنا، هنا والله تذبح أطفالنا، هنا والله تزرع قبورنا. وعدني بذلك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله والأخوان. وأعظم ما يسجي الغيور يا الله.
مستمعين الأحبة، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني. يا مشكات أوطاني طال الارتباط كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة. ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة. ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي. يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي. عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى. وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق. فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام. وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عنا. يا شلال آمالي يا وعد السماء. هل سرتك أعمالي أم كانت عنا. يا شلال أمالي يا وعد السماء. يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا. كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا. كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي. تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى حضراتكم هذا الاستعراض لمواد برامجنا التي بإمكانكم الاستماع إليها في الفترة اللاحقة. بعد لقائي بحضراتكم هذا نشنف الأسماع بمتابعة برنامج التلاوة المختارة على مدى حوالي 5 دقائق، وبعد هذا البرنامج يقدم لحضراتكم برنامج من قصص القرآن. أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران في تمام الساعة 1:21 على رأس الساعة 2:04، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. بإمكانكم الاستماع إلى برنامج صفحات من التاريخ أحبتي في تمام الساعة 2:34. عند 2:39 نقدم لحضراتكم برنامج صور وعبر، وإعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تأتيكم عند 2:48. عند 3:30 تستمعون إلى درر البلاغة، وبعد ذلك النظرة الإسلامية للتربية، برنامج يأتيكم على مدى حوالي 9 دقائق. كما ندعوكم للاستماع إلى برنامج أهل التقى في تمام 3:52. شكرا جزيلا على طيب تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، سلام من الباري عليكم ورحمة منه عز اسمه وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. التلاوة الكريمة هي من بداية سورة القيامة إلى نهاية الآية 15 منها. دمتم في رعاية الله، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامك. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
الله أكبر عم حج.
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
الله 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 أكبر. يفتح عليك يا حاج. الله يكرمك. حفظك الله يا عم.
الله يفتح عليك.
كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر.
الله سبحانك يا رب. الله سبحانك يا كريم.
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 واعتصموا بحبل الله
ولا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. ذي القرنين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. انتهى القسم الأول من أقصوصة ذي القرنين مع رحلته إلى مغرب الشمس. أما القسم الثاني من القصة فيتمثل في رحلته إلى مطلع الشمس. في رحلة البطل إلى مغرب الشمس واجه قوما كافرين، أما في رحلته إلى مطلع الشمس فقد واجه أقواما نسج النص صمتا حيال شخصياتهم، واكتفى بوصف المناخ الجغرافي لهم، إذ قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بهذه الفقرة ينتهي القسم الثاني من القصة، غير أن ما يلفت الانتباه في هذا القسم من حيث صلته بالقسم الأول من القصة هو عمارية الشكل القصصي خلال التقابل بين الرحلتين، وما يشيعه هذا التقابل من إحساس ثر بجمالية القصة. فنحن حيال رحلتين، الأولى نحو مغرب الشمس والثانية نحو مطلع الشمس. هذا التقابل بين رحلتين ينطوي على ما يسمى في لغة الجمال الفني التقابل من خلال التضاد، والتضاد من خلال التقابل. ويمكننا ملاحظة كل من ظواهر التضاد والتقابل على هذا النحو. أولا، هناك بعد جغرافي يجمع بين الرحلتين يتمثل في موقع الشمس من الرحلتين. ثانيا، تجسد الشمس بعدين متقابلين هما مشرقها ومغربها. ثالثا، مواجهة البطل في الرحلتين لأقوام يتم التعامل حيالهم على وفق خطة ما. رابعا، افتراق كل من المواجهتين إحداهما عن الأخرى، من حيث إن الأقوام في رحلة المغرب تعون لحيالهم سياسيا، في حين نسج الصمت حيال رحلة المشرق. خامسا، رحلة المغرب تضمنت بعدا جغرافيا يتصل بمواجهة البطل وطريقة استجابته حيال عملية الغروب في العين الحمئة. أما رحلة المشرق فقد تضمنت بعدا جغرافيا يتصل بالأقوام أنفسهم، من حيث سكناهم في أرض قاحلة لا شجر ولا بناء فيها، أو على وفق